العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أحب أن أنبه على شيء، أحيانا في الدروس نتقصد مع إخواننا أننا نفتح باب المحاورة، نفتح باب المناقشة. ما هو السبب؟ وإن كان هذا ربما أحيانا يأخذ من وقتكم، ولكن هذا له سبب أبينه إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الأسوة الحسنة لنا كان يعلم أصحابه تارة بالتلقي فيسمعون قوله ويعملون به، وتارة كان يعلمهم بالمحاورة. مثلا في صحيح مسلم لما جاءه رجل قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض به، يعني كأنه يريد أن ينتفي منه أنه ليس بولده. فقال له صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال إن لي إبلا. قال ما لونها؟ قال كذا. قال هل فيها من كذا؟ قال كذا. قال لعل أن جاءه أو أن أتاه ذلك. قال لعله نزعه عرض. قال وهذا لعله نزعه عرض. إذن لم يجبه عليه الصلاة والسلام إلا بعد الأخذ والرد للبيان والإيضاح له. كذلك في مسند الإمام أحمد لما نزل قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الله يبين أن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا عبدوهم. وكان عدي بن حاتم رضي الله عنه نصرانيا قبل الإسلام، فاستشكل معنى هذه الآية فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا لم نعبدهم. استشكل الآية قالت عبدتموهم وهو يقول إنا لم نعبدهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له بل عبدتموه، لا، قال ألم يحلوا لكم الحرام؟ قال بلى. قال ألم يحرموا عليكم الحلال؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. لذلك ينبغي لطالب العلم مثلي ومثلكم، لأننا كلنا طلبة علم، لكن قد نتفاوت. إني على علم علمنيه الله لا تعلم، وأنت على علم علمكه الله لا أعلم. نتفاوت، كلنا طلبة علم، لكن قد نتفاوت في الأسبقية في الزمن، أو هذا يعلم كذا ويخفى عليه كذا وإلى آخره. فينبغي لطالب العلم أن يتدرب في طلب العلم على المحاورة. لماذا؟ لكي يستطيع فيما بعد أن يوصل العلم وأن يفهمه، لكي يوصله وأن يستطيع أن يزيل الشبه عن قلوب الناس. وأما إذا تعود طالب العلم أن يكون مستمعا فربما يحفظ العلم، فإذا جاء ليدلل على مسألة أو ليرد شبهة عجز عن ذلك. هذا السبب يا إخواني أنه إحنا أحيانا بنفتح باب المحاورة من هذا الباب. وفقنا الله وإياه. لو أن الفرد أقام للصلاة ولم يؤذن هل هذا صحيح؟ هذا على التفصيل اللي سبق. إذا كان هذا الفرد يصلي في بلدة أذن فيها يكفي، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من إيش الحديث، ذكرون الحديث الإمام أحمد، ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يؤذن للصلاة ولا يؤذن للصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، أو كما قال صاحب. مفهوم هذا أن البلدة إذا أذن فيها فلم يستحوذ عليهم الشيطان، على التفصيل الذي ذكرته في الدرس. والحاصل أن الصواب إذا كان هذا المنفرد في موضع قد أذن فيه أجزأه أذان بلده كما قال أكثر أهل العلم، ونص عليه الشافعي في الأم في كتاب الصلاة، وبقي الأذان بالنسبة له ماذا؟ مستحبا على الصحيح. يؤذن في بيته، يؤذن في المسجد كما فصلنا في الدرس. وأما إذا كان في موضع ثلاثة فما زاد أو واحد ولم يؤذن في هذا الموضع لزمه الأذان وجوبا، فإن لم يؤذن أثم أثم، هذا الذي تقتضيه الأدلة. نعم. أيوة، يصلي بالأذان. إذا منطقته اللي هو فيها أنت فناي أذنوا فناي خلاص خلاص، إذا كنت معذور وصليت في بيتك ما في شيء، بس الأولى إنك تدن في بيتك، لكن ما تدنتش الصلاة صحيح. فهمت علي؟ نعم. يا أبو أنس، إذا بلغه الصوت قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، وفي رواية لا أجد لك رخصة. إذا كان هو في كما قال الإمام الشافعي في كتابه الأم، ومن بلغه صوت المؤذن في يوم لا ريح فيه، يقصد الإمام الشافعي يعني في وقت طبيعي ما في شيء يمنع من وصول الصوت، ومن بلغه صوت المؤذن كذا وكذا في يوم لا ريح فيه أجاب المؤذن، يعني لحق بالجماعة. ما دام وصله الصوت لا يلزمه الأذان، لا يلزمه الأذان، يبقى الاستحباب فقط، يبقى الايه؟ الاستحباب، على قول الإمام الشافعي، والأدلة تدل على ما قال الإمام رضوان الله عليه. لا، الصوت العادي، الصوت العادي، الصوت العادي يوجب الجماعة، أما الميكروفون هذا لا يوجب الجماعة. ممكن الآن يسمع الميكروفون يوصل 10 كيلو 20 كيلو، وإنما هل تسمع المؤذن؟ المؤذن صوته هو، هكذا نص عليه الأئمة. نعم. لكن إذا بلغه صوت الميكروفون لا يلزمه الأذان، لأن الأذان قد تحقق هنا. واضح؟ الجماعة سيأتي الكلام فيه، حتى لو البلد جنب البلد. نعم. لأن المقصود إظهار شعيرة الإسلام، إظهار شعيرة الإسلام وقد ظهر. واضح؟ بعض الناس يعتمدون، أنا رأيت هذا بعيني وسمعته بأذني. كنا في بلد من البلاد المجاورة وذهبنا لحاجة، وجاء وقت الأذان، جابوا المسجل وفتحوه على الأذان، وضعوا الميكروفون أمام المسجل، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولذلك الأذان الموحد اللي كانوا ناويين يعملوه الحمد لله شبه الآن صرف النظر عن ذلك، هذا لا يجوز لأدلة وموضع أو مواضع من الأدلة الشرعية كنا تكلمنا فيها من قبل. الأذان للمؤذن الذي يؤذن بصوته لقوله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا، هذا إظهار الشعيرة، إظهار الشعيرة. المهم نعم ما أدري كلام مكرر، وإحنا بينا القاعدة إيش فايدة أنا في غيط أو في الهندسة أو في الجامعة، القاعدة واحدة، إذا فهمت القاعدة انضبطت لك مسائلها. نعم هل يجوز للمرأة أن تؤذن لنفسها عندما تصلي في بيتها؟ فنظرة إلى ميسرة، في القلب من المسألة شيء، فنظرة إلى ميسرة. فين السؤال؟ نعم أنا أتأنى في مثل هذه المسألة. نعم إذا كان أذان المرأة يبلغ الناس والرجال فلا يجوز، وأما إذا كانت في قعر بيتها وأذنت هذا الذي نقول فنظرة إلى ميسرة. من نام عن صلاة أو نسيها وصلاها يجب لها الأذان؟ على التفصيل، النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته في غزوة الأحزاب كما في صحيح مسلم والبخاري أيضا، ففاتته صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس، فقال ملأ الله بيوتهم أو قال قبورهم، بيوتهم أو قال قبورهم نارا أو كما قال الفصل، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. والحديث في صحيح مسلم، والحديث في صحيح مسلم كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، هذه الزيادة في مسلم، صلاة كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم أمر مؤذنه فأذن ثم صلى الظهر ثم أذن وصلى العصر ثم أذن وصلى المغرب، فالصلاة الفائتة يؤذن لها، يؤذن لها. نعم أيضا على التفصيل السابق يؤذن لها وجوبا أو استحبابا، على التفصيل إذا كنت أنا الآن مثلا في هذه القرية أذنوا للفجر لكن أنا نايم صحيت بعد طلوع الشمس فماذا أفعل؟ أؤذن استحبابا. أنا في قرية منفردا لوحدي أؤذن وجوبا ومن معي، كيف يؤذن بعد خروج الوقت؟ نعم صح بذلك الحديث، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من غزواته فقال من يكلأ لنا الفجر؟ فقال بلال أنا يا رسول الله، فجلس مسندا ظهره إلى راحلته يترقب الفجر حتى غلبته عيناه فنام، قال فما أيقظنا إلا حر الشمس، شدة الإيه؟ حر. ف فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين بلال؟ فجف فسأله وعاتبه قال يا رسول الله أخذني الذي أخذك، يعني كلانا معذور. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الوادي قد حضر أو حضركم فيه شيطان. قال فأمر بالرواحل وأمرنا فخرجنا من الوادي. قال ثم صنع ما كان يصنع كل يوم، فأمر بلالا فأذن. إذن أذن متى؟ بعد طلوع الشمس وقد خرج الايه الوقت. والحديث الصحيحين في غزوة الخندق أذن بعد خروج وقت الايه الظهر وبعد خروج وقت الايه العصر، كذلك هذا الحديث اللي في مسلم أذن بعد خروج الايه الوقت. نعم. النظارة بتاعتي مش موجودة فمش عارف اتجاوب مع حدش عنده نظارة يديها لنا شوية سلف. نعم هذا حبيبي بتاعت الدرس خلاص هات زايدة. قضية احكام الاقامة لسه ما تكلمنا فيه فما تستعجلوش. لسه يا حبيبي احنا لسه في اول الاحكام لسه ما بيناش. نعم طيب ها لم يثبت في السنة ما يدل على استحباب صيام اول رجب. ما ثبت في السنة شيء يدل على استحباب صيام اول يوم من رجب، لذلك تخصيص العبادة كما قال الإمام الشاطبي في الموافقات والاعتصام، تخصيص العبادة في زمن أو في مكان على وجه التقصد، أنه يتقصد أن يخصص زمانا أو مكانا لم يفعله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من البدع، وهذا يسمى عند أهل العلم بالبدعة الإضافية، لأن البدعة إما أن تكون حقيقية أو إضافية. إيش معنى إضافية؟ يعني مثلا أصل الصوم أمر الله به، لكن هذا ماذا فعل؟ أضاف قيدا زائدا لعبادة الصوم، فخصص يوما ظن أنه يستحب فيه الصيام، لا يجوز. أما لو صام بحسب همته واجتهاده ونشاطه فوافق أول رجب أو ثاني رجب ما في مانع، ما في مانع، لكن لا تتقصد أن تخصص عبادة في زمان أو مكان لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تجتهد حسب الإمكان. نعم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيامه؟ نعم ورد صيام رجب وغير رجب، لكن التخصيص لأول يوم هذا لا يجوز، ولذلك عندهم دلوقتي حاجة اسمها طلعة ايه؟ ايه؟ طلعة رجب، مش كده؟ هذا ايضا من البدع، هذا ايضا من البدع. نعم نعم يصوم منه ويفطر، يصوم منه ويفطر، لا رجب وغير رجب لا يخصص شهرا بعينه الا اذا ثبت في السنة، الا اذا ثبت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في شعبان، لكن لا يتقصد أن لا يصوم إلا في رجب وشعبان، لكن يصوم من السنة كلها وإذا زاد في شعبان لا حرج. فإن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان، كان يصوم أكثر شعبان، قالت بل كان يصوم شعبان كله. إذا أن يكثر في شعبان لا حرج، لكن أن يبقى من أول العام لا يصوم ثم يأتي لرجب وشعبان ويتقصد فيهما الصيام ويخصص فيهما الصيام، فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أصحابه، وخير الهدي هديه وهدي أصحابه. لكن يصوم من العام كله ما استطاع، الاثنين الخميس ثلاثة أيام من كل شهر ما في مانع، فإن جاء في شعبان وأكثر لا حرج، فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أن يبقى طيلة العام لا يصوم مطلقا ثم يجي في رجب وشعبان، الإمام الشاطبي ذكر في الاعتصام عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه كره صيام الست من شوال، حديث في الصحيح، حديث في صحيح مسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. قال الشاطبي وإنما كره مالك صيام الست لأن بعض أهل المدينة كانوا يصومون الست من شوال على أنها من رمضان، من تتمة رمضان. قال الشاطبي فكره مالك رحمه الله ذلك سدا للذريعة حتى لا يزاد في رمضان. إذا نحن لا ننكر على أحد جاءه نشاط وصام في رجب وشعبان، هذا لا ننكره إطلاقا، بل نلتمس من هؤلاء الدعاء. لكن الذي ننكره أنه يتقصد أنه لا يصوم إلا في هذين الشهرين. ما أدري الكلام واضح ولا لا، حتى نحسن النقل. نعم يا حبيبي الايه بين ماذا وماذا؟ ما جاء عرضا يا اخي، افهم يا حبيبي افهم، ما جاء عرضا. ايش معنى ما جاء عرضا؟ انا رجل اردت ان اصوم قبل رجب فضعفت عن الصيام وجاءتني القوة والنشاط في رجب فصمت، هل أنا تقصدت ذلك؟ الجواب لا. الآن أضرب لك مثال في الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بالصيام. ربما بعض الناس لعظم شأن الجمعة يخصصون ليلتها بماذا؟ بقيام ليله، ويصومون نهار الجمعة يختصون ذلك يتقصدون ذلك. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نهى عن ذلك. قال الإمام الشاطبي فلو أن رجلا جاءه نشاط في هذه الليلة وقام يصلي نمنعه؟ لا. إذا الضابط مراعاة النية والقصد، فمتى تقصد التخصيص وقع في البدع، ومتى لم يقصد التخصيص فقد أصاب السنة. هل يجوز لي أن أصلي ركعتين بعد طلوع الشمس بعشر دقائق؟ إحنا لا بنقول عشرة ولا خمسة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. جاء في بعض الألفاظ في الصحيح حتى تشرق الشمس، حتى تشرق. جاء في بعضها حتى ترتفع الشمس. جاء في بعضها حتى ترتفع قدر رمح. يعني المقصود أنها ترتفع وتظهر تامة. فمتى طلعت الشمس وأضاءت وارتفعت عن الأرض بقدر إقامة الرمح حلت الصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا بدا حاجب الشمس، إذا بدا حاجب الشمس فلا تصلوا حتى ترتفع. أما عشرة ربع هذا يختلف من الصيف والشتاء. نعم. سؤال واحد. منهاج المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري كتاب جيد مفيد. نعم. ايش كتاب جيد، لكن لطالب العلم المبتدئ. اما الذي قطع شوقا فانه يتكلم في امور مجملة، يتكلم في امور مجملة. نعم. لكن المبتدئ كتاب جيد، كتاب جيد حفظه الله الشيخ، اظن بلغ 90 الان. هل الضار اسم من اسماء الله؟ سؤال مفيد جدا وجزاك الله خيرا. انتم تسمعون في اسماء الله الحسنى كذا وكذا، الضار النافع، الضار النافع، هذا غلط، وسوء أدب مع الله، هذا غلط وسوء أدب مع الله. أولا لم يثبت في الأحاديث الصحيحة إنه من أسماء الله الضار، ما ثبت هذا. بل الحديث الذي رواه الترمذي وقد عدد فيه الأسماء، إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصى دخل الجنة. هذا الحديث أخرجه البخاري، هذا الحديث أخرجه البخاري. زاد الترمذي بعد روايته ذكر الأسماء، وقد تفرد بهذا بعض الضعفاء، فهذا منكر، هذا منكر، لأن هذا من رواية الضعيف زيادة على الثقة. والمنكر عند أهل الحديث أو الضعيف هو ما رواه الراوي الضعيف مخالفا للثقة، فيطلق أهل الحديث عليه النكارة وبعضهم يطلق عليه الضعف. وأيا كان هذا أو ذاك، فالحديث ضعيف الذي فيه ذكر هذه الأسماء، فليس من أسماء الله الضار، وإن كان الضرر من الله. لكن انظر إلى أدب الأنبياء. ها نمسك الآية: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقي. ايش قال؟ واذا مرضت فهو عدل ولم يقل وإذا أمرضني، عدل فنسب المرض لنفسه، وإذا مرضت أدبا مع الله. طيب ارجع لسورة الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، فنسب الإخراج لنفسه. هو الذي أخرج، أتم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فنسب التخريب لمين؟ للمخلوق، ونسب لنفسه الإخراج. ماذا قال أهل السنة؟ هذا حجة على أنه لا ينسب إلى الله ما لا يليق نسبته إليه، وإن كان من الله. نحن نعلم المرض من الله، ونعلم أن هذا الخراب الذي حصل من قدر الله، لكن لا ينسب إلى الله ما لا يليق بالله. لا يقال أن الله خرب. زمان من 20 سنة أو من 22 سنة كان في راجل بيدي محاضرة في الإمارات في منطقة اسمها راس الخيمة، وكان اسمه الشيخ عمر بالنبوري من مشايخ الهند، وفي الدرس قال: الله قادر على أن يخرب بيوت الكافرين. فبعد أن انتهى سلمنا على الشيخ، قال: لك في شيء؟ قلت: نعم، أنت قلت كذا وكذا والله يقول، واحتجيت بالآية. قال: جزاك الله خير. ولذلك النبي ايش قال؟ والشر ليس إليه. إذا ليس من أسماء الله الضار، وإن كان الضرر من الله. ولذلك لا يقال: يا ربك، يا خالق الخنازير، يا خالق الكلاب، هذا لا يليق، وإن كان الله خالق كل شيء. فجزاك الله خير. وطالما أنا أجد قلبي أنبه على موضوع اسم الضار، ليس هذا من أسماء الله. كذلك لما بيدخل البيوت، تو ما يدخل يروح عليه، يا ساتر. أولا هذه بدعة، أن تستعمل أسماء الله في غير ما شرع. زي دلوقتي اثنين بيتخانقوا، طب صلي على النبي. بيبيعوا جاموسة قبل الفتحة، هذه كلها بدعة، كلها بدعة. لا تستعمل العبادة في غير ما شرع. كنا مع شيخنا ووالدنا الشيخ محمد الطاهر، معزومين في البلد عند أخونا الدكتور بيومي. الشيخ محمد ابنه عنده محمول، أنا دلوقتي جبت محمول لابني بعد ما تخرج من الجامعة، قولوا ما شاء الله. أي نعم. المهم، فحاطت رنة التليفون، حطتها أذان على هيئة الموسيقى، معلوم بيخلوا رنة المحمول على رنة الأذان، على لحن الأذان بالموسيقى. أخونا جمال العزب كان قاعد معنا، فرن التليفون بصيغة الأذان، فميل علي جمال، فقلت له: بدعة، لكن سرا. فجي صاحبنا فتش السر، وقال لي الشيخ محمد، قال له: خالد بيقول بدعة. قال له: انتم مش هتسيبوا حاجة الا لتبدعوها؟ بدعتوا الدنيا كلها. ليه يا ابني؟ فدار الكلام. يا شيخنا، الاذان عبادة، هل يجوز ان الحن ايات القرآن؟ قال: هذا كفر. ليه؟ استهزاء بالايه؟ بالشر. كذلك الان لما نلحن الايه؟ الاذان، لانه من شعائر الايه؟ الاسلام. لا يجوز. قالوا: صح صح يا ابني، بلاش تشتغل. فالمقصود انه امور العبادة نقص حيث وقف القول. ولذلك لما جاء الراجل عطس عند ابن مسعود وقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: وأنا أقول والصلاة والسلام على رسول الله. لحسن صاحبنا يطلع يقول دولا حرموا الايه؟ الصلاة على النبي. قال: وأنا أقول والصلاة والسلام على رسول الله. لكن ما هكذا علمنا ما هكذا علمنا. انظر للاتباع. احنا دائما كنا بنقول حديث البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء: اذا اخذت مضجعك فقل اللهم اني اسلمت نفسي اليك والجأت ظهري اليك وفوضت امري اليك وجهت وجهي اليك، في اخره: امنت بكتابك الذي انزل وبنبيك الذي فاعادها البراء فقال امنت. اظن البراء او غيره، ساعدوني، البراء ولا غيره؟ البراء. جزاك الله خير، واياك ان تكون واهما فتزيدني وهما على وهم. اظن البراء. فلما اعادها قال امنت بكتابك الذي انزل وبرسولك الذي ارسلت. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم اليس هو رسول الله؟ طيب. فقال لا لا، وبنبيك الذي ارسلت، لانه ايش؟ غير من بنبيك الى رسولك. تقف. يبقى الضار ليس من اسماء الله. قلت بيت يا ساتر، ساتر ليست من اسماء الله، ليست من اسماء الله. الذي جاء ستير، هذا جاء كما ذكر اهل العلم وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ساتر ليست من اسماء الله. نعم الله ساتر وغافر للذنب وراحم، لكن لا تطلق على الله من الاسماء الا ما سمى الله به نفسه او سماه به رسوله. قف حيث وقف القول، ينظر ان شاء الله. طيب عشر ونص. تفسير الصابوني غيره افضل منه، لان الشيخ في تفسيره بعض الاخطاء في العقيدة، فلو اكتفيت بتفسير ابن كثير لكان خيرا لك، لكان خيرا لك. وقد رد العلامة الشيخ بن باز والفوزان وشيخنا الشيخ ادريس الاثيوبي، كلهم ردوا على الصابوني فيما اخطأ فيه في امور العقيدة في تفسيره. فان رجعت الى تفسير ابن كثير فهو خير لك. نعم اخر سؤال. اخر سؤال. سئل احد العلماء المعاصرين: هل يجوز ان يقول الرجل للمرأة اني احبك في الله؟ فاجاب، اجاب ما اجاب. سؤال: الصحابة رضي الله عنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال والله يا رسول الله إني أحب هذا في الله. قال أعلمته بذلك؟ قال لا. قال فأعلمه: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه. هل كان الصحابة يلتقون مع نساء المسلمين، يجي الراجل أبو هريرة مثلا أو عمر أو أبو بكر يقولها والله أنا بحبك، بحبك في الله يا فلانة؟ هذا سفه، هذا سفه، لأن هذا فتح لباب الفتنة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم التقى بامرأة من الأنصار في الطريق فقال والله إنكم لمن أحب الناس إلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السلف من الصحابة ما فعلوا ذلك ولا انتشر عنهم ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله بل كانت بعض النساء تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كما في صحيح البخاري وتصلي رأس رسول الله. يجي يقول طيب اخلي واحدة تصليها. يا اخي ان الله عز وجل خص نبيه بما لم يخصنا به. اذا انتبه، هذا فتح لباب الفتنة، فان الصحابة رضي الله عنهم لم يثبت عنهم انهم كانوا يفعلون ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. وقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفق الله الجميع. رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أحب أن أنبه على شيء، أحيانا في الدروس نتقصد مع إخواننا أننا نفتح باب المحاورة، نفتح باب المناقشة. ما هو السبب؟ وإن كان هذا ربما أحيانا يأخذ من وقتكم، ولكن هذا له سبب أبينه إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الأسوة الحسنة لنا كان يعلم أصحابه تارة بالتلقي فيسمعون قوله ويعملون به، وتارة كان يعلمهم بالمحاورة. مثلا في صحيح مسلم لما جاءه رجل قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض به، يعني كأنه يريد أن ينتفي منه أنه ليس بولده. فقال له صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال إن لي إبلا. قال ما لونها؟ قال كذا. قال هل فيها من كذا؟ قال كذا. قال لعل أن جاءه أو أن أتاه ذلك. قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. إذن لم يجبه عليه الصلاة والسلام إلا بعد الأخذ والرد للبيان والإيضاح له. كذلك في مسند الإمام أحمد لما نزل قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الله يبين أن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا عبدوهم. وكان عدي بن حاتم رضي الله عنه نصرانيا قبل الإسلام، فاستشكل معنى هذه الآية فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا لم نعبدهم. استشكل الآية قالت عبدتموهم وهو يقول إنا لم نعبدهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له بل عبدتموه، لا، قال ألم يحلوا لكم الحرام؟ قال بلى. قال ألم يحرموا عليكم الحلال؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. لذلك ينبغي لطالب العلم مثلي ومثلكم، لأننا كلنا طلبة علم، لكن قد نتفاوت. إني على علم علمنيه الله لا تعلم، وأنت على علم علمكه الله لا أعلم. نتفاوت، كلنا طلبة علم، لكن قد نتفاوت في الأسبقية في الزمن، أو هذا يعلم كذا ويخفى عليه كذا وإلى آخره. فينبغي لطالب العلم أن يتدرب في طلب العلم على المحاورة. لماذا؟ لكي يستطيع فيما بعد أن يوصل العلم وأن يفهمه لكي يوصله، وأن يستطيع أن يزيل الشبه عن قلوب الناس. وأما إذا تعود طالب العلم أن يكون مستمعا فربما يحفظ العلم، فإذا جاء ليدلل على مسألة أو ليرد شبهة عجز عن ذلك. هذا السبب يا إخواني أنه إحنا أحيانا بنفتح باب المحاورة من هذا الباب، وفقنا الله وإياه. لو أن الفرد أقام للصلاة ولم يؤذن هل هذا صحيح؟ هذا على التفصيل اللي سبق. إذا كان هذا الفرد يصلي في بلدة أذن فيها يكفي، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من إيش الحديث، ذكرون الحديث الإمام أحمد، ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يؤذن للصلاة ولا يؤذن للصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، أو كما قال فصل. مفهوم هذا أن البلدة إذا أذن فيها فلم يستحوذ عليهم الشيطان، على التفصيل الذي ذكرته في الدرس. والحاصل أن الصواب إذا كان هذا المنفرد في موضع قد أذن فيه أجزأه أذان بلده، كما قال أكثر أهل العلم ونص عليه الشافعي في الأم في كتاب الصلاة، وبقي الأذان بالنسبة له ماذا؟ مستحبا على الصحيح. يؤذن في بيته، يؤذن في المسجد كما فصلنا في الدرس. وأما إذا كان في موضع ثلاثة فما زاد أو واحد ولم يؤذن في هذا الموضع لزمه الأذان وجوبا، فإن لم يؤذن أثم هذا الذي تقتضيه الأدلة. نعم. أيوة، يصلي بالأذان. اذا منطقته اللي هو فيها انت اثنان قدامه اثنان خلاص خلاص. اذا كنت معذور وصليت في بيتك ما في شيء، بس بس الـ الـ الاولى انك تدن في بيتك، لكن ما تدنتش الصلاة صحيحة. فهمت علي؟ نعم. يا ابو انس اذا بلغه الصوت قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب، وفي رواية لا اجد لك رخصة. اذا كان هو في كما قال الامام الشافعي في كتابه الام، ومن بلغه صوت المؤذن في يوم لا ريح فيه، يقصد الامام الشافعي يعني في وقت طبيعي ما في شيء يمنع من وصول الصوت، ومن بلغه صوت المؤذن كذا وكذا في يوم لا ريح فيه اجاب المؤذن، يعني لحق بالجماعة. ما دام وصله الصوت لا يلزمه الاذان، لا يلزمه الاذان، يبقى الاستحباب فقط، يبقى الايه الاستحباب على قول الامام الشافعي، والأدلة تدل على ما قال الإمام رضوان الله عليه. لا، الصوت العادي، الصوت العادي، الصوت العادي يوجب الجماعة، أما الميكروفون هذا هذا لا يوجب الجماعة. ممكن الآن يسمع الميكروفون يوصل 10 كيلو 20 كيلو، وإنما هل تسمع المؤذن؟ المؤذن صوته هو، هكذا نص عليه الأئمة. نعم. لكن إذا بلغه صوت الميكروفون لا يلزمه الأذان، لأن الأذان قد تحقق هنا. واضح؟ الجماعة سيأتي الكلام فيه. حتى لو البلد جنب البلد. نعم. لأن المقصود إظهار، إظهار شعيرة الإسلام. إظهار شعيرة الإسلام. وقد ظهر. واضح؟ بعض الناس يعتمدون، انا رأيت هذا بعيني وسمعته باذني. كنا في بلد من البلاد المجاورة وذهبنا لحاجة، وجاء وقت الاذان، جابوا المسجل وفتحوه على الاذان، وضعوا الميكروفون امام المسجل. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولذلك الاذان الموحد اللي كانوا ناويين يعملوه الحمد لله شبه الآن صرف النظر عن ذلك. هذا لا يجوز لأدلة وموضع أو مواضع من الأدلة الشرعية كنا تكلمنا فيها من قبل. الأذان للمؤذن الذي يؤذن بصوته، لقوله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا، هذا إظهار الشعيرة، إظهار الشعيرة. المهم، نعم. ما ادري، كلام مكرر، واحنا بينا القاعدة. ايش فايدة انا في غيط او في الهندسة او في الجامعة؟ القاعدة واحدة، اذا فهمت القاعدة انضبطت لك مسائلها. نعم. هل يجوز للمرأة أن تؤذن لنفسها عندما تصلي في بيتها؟ فنظرة إلى ميسرة. في القلب من المسألة شيء، فنظرة إلى ميسرة. فين السؤال؟ نعم. أنا أتأنى، أتأنى في مثل هذه المسائل. نعم. إذا كان أذان المرأة يبلغ الناس والرجال فلا يجوز، وأما إذا كانت في قعر بيتها وأذنت هذا الذي نقول فنظرة إلى ميسرة. من نام عن صلاة أو نسيها وصلاها يجب لها الأذان؟ على التفصيل، النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته في غزوة الأحزاب كما في صحيح مسلم والبخاري أيضا، ففاتته صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس، فقال: ملأ الله بيوتهم، أو قال قبورهم، بيوتهم أو قال قبورهم نارا، أو كما قال فصل، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. والحديث في صحيح مسلم، والحديث في صحيح مسلم: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، هذه الزيادة في مسلم، صلاة كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم أمر مؤذنه فأذن، ثم صلى الظهر، ثم أذن وصلى العصر، ثم أذن وصلى المغرب. فالصلاة الفائتة يؤذن لها، يؤذن لها. نعم، أيضا على التفصيل السابق، يؤذن لها وجوبا أو استحبابا على التفصيل. إذا كنت أنا الآن مثلا في هذه القرية، أذنوا للفجر لكن أنا نايم، صحيت بعد طلوع الشمس، فماذا أفعل؟ أؤذن استحبابا. أنا في قرية منفردا لوحدي، أؤذن وجوبا ومن معي. كيف يؤذن بعد خروج الوقت؟ نعم، صح بذلك الحديث، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من غزواته، فقال: من يكلأ لنا الفجر؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله. فجلس مسندا ظهره إلى راحلته يترقب الفجر حتى غلبته عيناه فنام. قال: فما أيقظنا إلا حر الشمس، شدة الإيه؟ حر. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين بلال؟ فجف فسأله وعاتبه، قال: يا رسول الله، أخذني الذي أخذك، يعني كلانا معذور. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الوادي قد حضر أو حضركم فيه شيطان. قال: فأمر بالرواحل، وأمرنا فخرجنا من الوادي. قال: ثم صنع ما كان يصنع كل يوم، فأمر بلالا فأذن. إذن أذن متى؟ بعد طلوع الشمس، وقد خرج الايه؟ الوقت. وحديث الصحيحين في غزوة الخندق، أذن بعد خروج وقت الايه؟ الظهر، وبعد خروج وقت الايه؟ العصر. كذلك هذا الحديث اللي في مسلم، أذن بعد خروج الايه؟ الوقت. نعم. النظارة بتاعتي مش موجودة، فمش عارف اتجاوب مع حدش عنده نظارة يديها لنا شوية سلف. نعم، هات حبيبي بتاعت الدرس، خلاص هات زي ده. قضية احكام الاقامة لسه ما تكلمنا فيه، فما تستعجلوش. لسه يا حبيبي احنا لسه في اول الاحكام، لسه ما بيناش. نعم، طيب. ها، لم يثبت في السنة ما يدل على استحباب صيام اول رجب، ما ثبت في السنة شك يدل على استحباب صيام أول يوم من رجب. لذلك تخصيص العبادة كما قال الإمام الشاطبي في المواصفات والاعتصام، تخصيص العبادة في زمن أو في مكان على وجه التقصد، أنه يتقصد أن يخصص زمانا أو مكانا لم يفعله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من البدع، وهذا يسمى عند أهل العلم بالبدعة الإضافية، لأن البدعة إما أن تكون حقيقية أو إضافية. إيش معنى إضافية؟ يعني مثلا أصل الصوم أمر الله به، لكن هذا ماذا فعل؟ أضاف قيدا زائدا لعبادة الصوم، فخصص يوما ظن أنه يستحب فيه الصيام، لا يجوز. أما لو صام بحسب همته واجتهاده ونشاطه فوافق أول رجب أو ثاني رجب، ما في مانع، ما في مانع، لكن لا تتقصد أن تخصص عبادة في زمان أو مكان لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تجتهد حسب الإمكان. نعم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيامه؟ نعم، ورد صيام رجب وغير رجب، لكن التخصيص لأول يوم هذا لا يجوز، ولذلك عندهم دلوقتي حاجة اسمها طلعة ايه؟ ايه؟ طلعة رجب، مش كده؟ هذا ايضا من البدع، هذا ايضا من البدع. نعم نعم، يصوم منه ويفطر، يصوم منه ويفطر، لا رجب وغير رجب لا يخصص شهرا بعينه إلا إذا ثبت في السنة، إلا إذا ثبت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في شعبان، لكن لا يتقصد أن لا يصوم إلا في رجب وشعبان، لكن يصوم من السنة كلها، وإذا زاد في شعبان لا حرج، فإن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان، كان يصوم أكثر شعبان، قالت بل كان يصوم شعبان كله. إذن أن يكثر في شعبان لا حرج، لكن أن يبقى من أول العام لا يصوم ثم يأتي لرجب وشعبان ويتقصد فيهما الصيام ويخصص فيهما الصيام، فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أصحابه، وخير الهدي هديه وهدي أصحابه. لكن يصوم من العام كله ما استطاع، الاثنين الخميس ثلاثة أيام من كل شهر ما في مانع، فإن جاء في شعبان وأكثر لا حرج، فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أن يبقى طيلة العام لا يصوم مطلقا ثم يجي في رجب وشعبان، الإمام الشاطبي ذكر في الاعتصام عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه كره صيام الست من شوال، حديث في الصحيح، حديث في صحيح مسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. قال الشاطبي وإنما كره مالك صيام الست لأن بعض أهل المدينة كانوا يصومون الست من شوال على أنها من رمضان، من تتمة رمضان. قال الشاطبي فكره مالك رحمه الله ذلك سدا للذريعة حتى لا يزاد في رمضان. إذا نحن لا ننكر على احد جاءه نشاط وصام في رجب وشعبان، هذا لا ننكره اطلاقا، بل نلتمس من هؤلاء الدعاء. لكن الذي ننكره انه يتقصد انه لا يصوم الا في هذين الشهرين. ما ادري الكلام واضح ولا لا، حتى نحسن النقل. نعم يا حبيبي. الايه بين ماذا وماذا؟ ما جاء عرضا يا اخي، افهم يا حبيبي افهم. ما جاء عرضا، ايش معنى ما جاء عرضا؟ انا رجل اردت ان اصوم قبل رجب فضعفت عن الصيام، وجاءتني القوة والنشاط في رجب فصمت، هل انا تقصدت ذلك؟ الجواب لا. الان اضرب لك مثال في الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بالصيام. ربما بعض الناس لعظم شأن الجمعة يخصصون ليلتها بماذا؟ بقيام ليله، ويصومون نهار الجمعة، يختصون ذلك، يتقصدون ذلك. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نهى عن ذلك. قال الإمام الشاطبي: فلو أن رجلا جاءه نشاط في هذه الليلة وقام يصلي نمنعه؟ لا. إذا الضابط مراعاة النية والقصد، فمتى تقصد التخصيص وقع في البدع، ومتى لم يقصد التخصيص فقد أصاب السنة. هل يجوز لي أن أصلي ركعتين بعد طلوع الشمس بعشر دقائق؟ إحنا لا بنقول عشرة ولا خمسة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. جاء في بعض الألفاظ في الصحيح: حتى تشرق الشمس، حتى تشرق. جاء في بعضها: حتى ترتفع الشمس. جاء في بعضها: حتى ترتفع قدر رمح. يعني المقصود انها ترتفع وتظهر تامة، فمتى طلعت الشمس واضاءت وارتفعت عن الارض بقدر اقامة الرمح حلت الصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اذا بدا حاجب الشمس، اذا بدا حاجب الشمس فلا تصلوا حتى ترتفع. اما عشرة ربع هذا يختلف من الصيف والشتاء. نعم. سؤال واحد. الصلاة احنا لسه ما شرحناش حاجة في الصلاة، اصبروا حتى نيجي في الصلاة، ما نجيب على اسئلة متكررة. قنوت الفجر، احنا ليه سألكوا فين الفجر؟ هات الاسئلة عادي. منهاج المسلم للشيخ ابو بكر الجزائري كتاب جيد مفيد. نعم ايش؟ كتاب جيد، لكن لطالب العلم المبتدئ. اما الذي قطع شوقا فانه يتكلم في امور مجملة، يتكلم في امور مجملة، نعم. لكن المبتدئ كتاب جيد، كتابه جيد، حفظه الله الشيخ، اظن بلغ 90 الان. هل الضار اسم من اسماء الله؟ سؤال مفيد جدا وجزاك الله خيرا. انتم تسمعون في اسماء الله الحسنى كذا وكذا، الضار النافع، الضار النافع، هذا غلط، وسوء ادب مع الله، هذا غلط وسوء ادب مع الله. اولا، لم يثبت في الاحاديث الصحيحة انه من اسماء الله الضار، ما ثبت هذا، بل الحديث الذي رواه الترمذي وقد عدد فيه الاسماء، ان لله 99 اسما، 100 الا واحدة، من احصى دخل الجنة. هذا الحديث اخرجه البخاري، هذا الحديث اخرجه البخاري، زاد الترمذي بعد روايته ذكر الاسماء، وقد تفرد بهذا بعض الضعفاء، فهذا منكر، هذا منكر، لان هذا من رواية الضعيف زيادة على الثقة. والمنكر عند اهل الحديث، او الضعيف، هو ما رواه الراوي الضعيف مخالفا للثقة، فيطلق اهل الحديث عليه النكارة، وبعضهم يطلق عليه الضعف. وايا كان هذا او ذاك، فالحديث ضعيف الذي فيه ذكر هذه الاسماء، فليس من اسماء الله الضار، وان كان الضرر من الله. لكن انظر الى ادب الانبياء، ها نمسك الاية، الذي خلقني فهو يهدي، والذي يطعمني ويسقي، ايش قال؟ واذا مرضت فهو عدل، ولم يقل واذا امرضني، عدل فنسب المرض لنفسه، واذا مرضت ادبا مع الله. طيب ارجع لسورة الحشر، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، فنسب الاخراج لنفسه، هو الذي اخرج، اتم، يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين، فنسب التخريب لمين؟ للمخلوق، ونسب لنفسه الاخراج. ماذا قال اهل السنة؟ هذا حجة على انه لا ينسب الى الله ما لا يليق نسبته اليه، وان كان من الله. نحن نعلم المرض من الله، ونعلم ان هذا الخراب الذي حصل من قدر الله، لكن لا ينسب الى الله ما لا يليق بالله. لا يقال ان الله خرب. زمان من 20 سنة او من 22 سنة كان في راجل بيدي محاضرة في الامارات في منطقة اسمها راس الخيمة، وكان اسمه الشيخ عمر بالنبوري من مشايخ الهند، وفي الدرس قال الله قادر على ان يخرب بيوت الكافرين. فبعد ان انتهى سلمنا على الشيخ، قال لك في شيء؟ قلت نعم، انت قلت كذا وكذا والله يقول، واحتجيت بالآية. قال جزاك الله خير. ولذلك النبي ايش قال؟ والشر ليس اليه. اذا ليس من اسماء الله الضار، وان كان الضرر من الله. ولذلك لا يقال يا ربك، يا خالق الخنازير، يا خالق الكلاب، هذا لا يليق، وان كان الله خالق كل شيء. فجزاك الله خير. وطالما انا اجي في قلبي انبه على موضوع اسم الضار، ليس هذا من أسماء الله. كذلك لما بيدخل البيوت تو ما يدخل يروح عليه يا ساتر. أولا هذه بدعة أن تستعمل أسماء الله في غير ما شرع. زي دلوقتي اثنين بيتخانقوا، طب صلي على النبي، بيبيعوا جاموسة طب الفتحة، هذه كلها بدعة، كلها بدعة. لا تستعمل العبادة في غير ما شرع. كنا مع شيخنا ووالدنا الشيخ محمد الطاهر ومعزومين في البلد عند أخونا دكتور بيومي. الشيخ محمد ابنه عنده محمول، أنا دلوقتي جبت محمول لابني بعد ما تخرج من الجامعة، قولوا ما شاء الله. أي نعم. المهم فحاطت رنت التليفون، حطتها أذان على هيئة الموسيقى، معلوم بيخلوا رنة المحمول على رنة الأذان على لحن الأذان بالموسيقى. أخونا جمال العزب كان قاعد معنا، فرن التليفون بصيغة الأذان، فميل علي جمال فقلت له بدعة لكن سرا. فجاء صاحبنا فتش السر وقال لي الشيخ محمد، قال له خالد بيقول بدعة، قال له انتم مش هتسيبوا حاجة الا لك بدعوها، بدعتوا الدنيا كلها ليه يا ابني؟ فدار الكلام يا شيخنا الاذان عبادة، هل يجوز ان الحن ايات القرآن؟ قال هذا كفر. ليه؟ استهزاء بالايه؟ بالشر. كذلك الان لما نلحن الايه؟ الاذان، لانه من شعائر الايه؟ الاسلام، لا يجوز. قالوا صح صح يا ابني بلاش تشتغل. فالمقصود انه امور العبادة نقص حيث وقف القول. ولذلك لما جاء الراجل عطف عند ابن مسعود وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال ابن مسعود رضي الله عنه وانا اقول والصلاة والسلام على رسول الله، لحسن صاحبنا يطلع يقول دولا حرموا الايه؟ الصلاة على النبي. قال وانا اقول والصلاة والسلام على رسول الله. لكن ما هكذا علمنا، ما هكذا علمنا. انظر الاتباع، احنا دايما كنا بنقول حديث البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء اذا اخذت مضجعك فقل اللهم اني اسلمت نفسي اليك والجأت ظهري اليك وفوضت امري اليك وجهت وجهي اليك، في اخره امنت بكتابك الذي انزل وبنبيك الذي فاعادها البراء فقال امنت، اظن البراء او غيره، ساعدوني البراء ولا غيره؟ البراء. جزاك الله خير، واياك ان تكون واهما فتزيدني وهما على وهم، اظن البراء. فلما اعادها قال امنت بكتابك الذي انزل وبرسولك الذي ارسلت. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم اليس هو رسول الله؟ طيب. فقال لا لا وبنبيك الذي ارسلت، لانه ايش؟ غير من بنبيك الى رسولك. تقف يبقى الضار ليس من اسماء الله. قلت بيت يا ساتر، ساتر ليست من اسماء الله، ليست من اسماء الله. الذي جاء ستير، هذا جاء كما ذكر اهل العلم وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ساتر ليست من اسماء الله. نعم الله ساتر وغافر للذنب وراحم، لكن لا تطلق على الله من الاسماء إلا ما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله. قف حيث وقف القول، ينظر إن شاء الله. طيب عشر ونص. تفسير الصابوني غيره أفضل منه، لأن الشيخ في تفسيره بعض الأخطاء في العقيدة، فلو اكتفيت بتفسير ابن كثير لكان خيرا لك، لكان خيرا لك. وقد رد العلامة الشيخ بن باز والفوزان وشيخنا الشيخ إدريس الأثيوبي، كلهم ردوا على الصابوني فيما أخطأ فيه في أمور العقيدة في تفسيره. فإن رجعت إلى تفسير ابن كثير فهو خير لك. نعم، آخر سؤال. آخر سؤال. سئل أحد العلماء المعاصرين: هل يجوز أن يقول الرجل للمرأة إني أحبك في الله؟ فأجاب، أجاب ما أجاب. سؤال: الصحابة رضي الله عنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: والله يا رسول الله إني أحب هذا في الله. قال: أعلمته بذلك؟ قال: لا. قال: فأعلمه، إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه. هل كان الصحابة يلتقون مع نساء المسلمين، يجي الراجل أبو هريرة مثلا أو عمر أو أبو بكر يقولها: والله أنا بحبك في الله يا فلانة؟ هذا سفه، هذا سفه، لأن هذا فتح لباب الفتنة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم التقى بامرأة من الأنصار في الطريق فقال: والله إنكم لمن أحب الناس إلي، أو كما قال صلى، لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السلف من الصحابة ما فعلوا ذلك ولم تشر عنهم ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله، بل كانت بعض النساء تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كما في صحيح البخاري وتصلي رأس رسول الله. يجي يقول: طيب أخلي واحدة تصلي. يا أخي، إن الله عز وجل خص نبيه بما لم يخصنا به. إذا انتبه، هذا فتح لباب الفتنة، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يثبت عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفق الله الجميع.